الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن بضاعة الآخرة الحسنات والسيئات ونحن عما قريب ذاهبون يا أيها الإخوة ذاهبون من هذه الدار إلى دار من اتقى الله هنا سعد هناك ومن عصى الله هنا حوسب هناك فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هذه هي الخطبة الثامنة من سلسلة أسرتي تحدثنا لماذا هذه السلسلة وخطبتين يا بني وخطبتين يا ابنتي وخطبتين يا أبتي وعنوان خطبة اليوم يا أمي ابن يخاطب أمه الأم في اللغة الأصل أم كل شيء أصله يقال الأرض أمنا لأننا خلقنا من ترابها ولأننا نمشي عليها ولأننا سندفن فيها ومنها نبعث تارة أخرى ويقال للدماغ أم الرأس لأن أصل ما في الرأس وأغلى ما في الرأس الدماغ ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل القرى تجتمع وتهوي إليها أفئدة العباد ويقال لسورة الفاتحة أم الكتاب لأنها اشتملت على أصول ما جاء في القرآن الكريم ويقال للوالدة أم لأنها أصل وجودك حسا ومعنا فأقول في هذه الخطبة مخاطبا كل أم بلسان ولدها أمي التي أرجو دعاها وأرى الجنة حينما أراها والمنى كل المنى أن أبلغ رضاها أمي لك علي المنة بأمور وأمور أذكر منها في هذه الخطبة ثلاثة، لأدع أختي تذكر ثلاثة أخرى في خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله. أولها، لك علي المنة بأن أرضعتني من صدرك لبنا خالصا سائغا. أتدرين يا أمي أن واحدا من تقارير هيئة الصحة العالمية هاجم بشدة الأغذية المصنعة للأطفال، واتهم الشركات التي تبيع كل عام ما قيمته 2 مليار دولار من أغذية الأطفال بأنها تساهم في قتلهم. وتشير الإحصاءات المجراة في عام 80 إلى موت 10 ملايين طفل نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم. وإحصاء آخر جرى في بوسطن بأمريكا بيّن أن البالغين سن 30 الذين غذتهم أمهاتهم بلبانها خلال الشهرين الأولين فقط أقل عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول ممن لم يرضعوا من أمهاتهم البتة. فأي حظ لي فيك وقد أرضعتني أشهرا عديدة وأياما مديدة، كنت تمتثلين أمر الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وكنت سامعة وحي الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. حليب الأم أيها الإخوة والأخوات يتغير ويتطور بمرور الأيام بما يلائم حاجة الرضيع الغذائية. ففي الأسابيع الأولى من الولادة مثلا يكون الحليب غنيا بالبروتين والعناصر المعدنية، ولكنه فقير بالدسم والسكريات التي تزداد فيه فيما بعد. وتزداد نسبة الماء في حليب الأمهات في الصيف وتقل في الشتاء، وتتناسب درجة حرارته مع حاجة الوليد. كما أن الثدي يفرز في الأيام الثلاثة الأولى مادة اللبن الحاوية على كميات كبيرة من البروتينات المهضومة ومضادات الجراثيم التي تقي الجسم الجديد من العوامل الممرضة الخارجية الكثيرة. وحليب الأم سهل الهضم، معقم ليس فيه جراثيم بل فيه صادات مضادة للجراثيم، سريع التحضير، حرارته مناسبة. من أجل هذا قررت الحكومة الفرنسية تقديم مكافأة شهرية كبيرة لكل أم ترضع أولادها، وتستمر المكافأة ما دامت ترضعهم. وفي بريطانيا أجري مسح لمدة زادت على 10 سنين، تبين من خلاله أن هناك علاقة أكيدة بين معدلات الذكاء المنخفضة وبين التغذية الصناعية. أتعلمين يا أمي أن بعض أمهات اليوم يتأسفن ويتأنسن من رضاع صغارهن من صدورهن حتى لا تتغير أشكالهن فيما يقلن، وحتى لا يلتزمن كثيرا بأولادهن وبناتهن، فترينهن يسارعن إلى إعطائهم الحليب الصناعي. أما أنت فما بخلت ولا شححت، فلك علي المنة، وهذا أول الأمور الثلاثة في هذه الخطبة. الأمر الثاني، لك علي المنة بأن سقيتيني مع لبنك لبن العلم والقرآن والتقوى والصلاح، فعلى يديك حفظت سورة الفاتحة ونطقت بكلمات سورة الإخلاص مع أول كلامي، ومن فمك الطاهر حفظت سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقصص الأمانة والصدق والصلاح، كنت تروينها لي قبل نومي وفي أوقات فراغ يومي. رأيتك تصلين فصليت، ورأيتك تصومين فصمت، كنت مدرسة قبل المدرسة، وكنت مسجدا قبل المسجد. أذكر يوما عندما عدت من المدرسة الابتدائية في صفوف الأولى، ووجدت في حقيبتي وبين دفاتري ممحاة زائدة لم تكن لي، وسألتني لمن هذه؟ فأخبرتك أني وجدتها على مقعدي فوضعتها في الحقيبة. أعطيتني درسا عن الأمانة لا أنساه، وعن حفظ حاجات الناس، ورويت لي قصة في الأمانة وحديثا وآية شريفة، وطلبت إلي أن أسأل أصدقائي غدا عن صاحب الممحات لأردها إليه، وفعلت في اليوم الثاني ما قلت. فلما عدت من المدرسة وسألتني هل فعلت؟ قلت نعم. كافأتيني وضممتيني إلى صدرك الحنون العاقل. كنت مدرسة قبل المدرسة ومسجدا قبل المسجد. من ذلك اليوم نشأت على الأمانة وحفظ حقوق الآخرين، ولك المنة يا أصل كل خير يا أمي. لما كبرت قرأت قصة شعرية عن أم سقت ابنها لبنا، لكنها ما سقته تربية إيمانية، بل ما كانت فارغة له، فهي خارج البيت في كثير من الأوقات، كانت تتركه للطرقات تعلمه، وللخادمات تهذبه، وللفضائيات تدربه، ولعلها دعته من حيث تدري أو لا تدري إلى الجرائم والآثام. تقول القصة: حكمت عليه حكومة الإسلام قطعا التي سرقت على الأيام، واستنفر الجلاد يحمل سوطه، فاستصرخ المحكوم بالحكام، قال: اسمعوني مهلكم وتبصروا وتتبعوا مستودع الآثام، فلسان أمي كان أصل مصيبتي، وله يعود الفضل في إجرامي. قد كنت طفلا فاستهنت ببيضة وسرقتها مستخفيا بظلامي، وأتيت أمي مستشيرا عقلها، هل كان يرضي عقلها إقدامي؟ فمضت تزغرد، ثم قال لسانها: مرحى حبيبي، صرت كالضرغامي. ومضى علي الدهر أحفظ قولها، وغدا بظلم الآمنين غرامي، فعليكم بلسان أمي إنه أصل الجريمة يا أولي الأفهام. أمي مننت علي بتأديبي على الصلاح والتقوى والقرآن والسنة، بينما تركت غيرك أولادها ومضت إلى الشوارع والطرقات، وهذه ثاني الأمور الثلاثة في هذه الخطبة: سقيتني لبنا سائغا خالصا أولا، وسقيتني علما وقرآنا وصلاحا ثانيا. الأمر الثالث: لك علي المنة بأن غمرتيني حبا وحنانا، وأنفقت علي الكثير من وقتك وجهدك، ولعلك ضحيت بكثير من آمالك ورغباتك حتى صرت إلى ما صرت إليه من الخير. أم محمد أم دمشقية، مات زوجها وخلف لها 3 أولاد، حبست نفسها على أولادها رعاية وعناية وتأديبا 26 سنة. أولادها الآن تخرجوا في الجامعات في فروع راقية، والفضل في كل ما هم فيه اليوم من خير بعد فضل الله تعالى يعود إلى أمهم التي غمرتهم حنانا وحبا ورعاية وتربية، وضحت بكثير من رغائبها لأجلهم. أم عبد الله كان زوجها قاسيا شديدا على زوجه وعلى أولاده، مرارا ما حدثتها نفسها وحدثها من حولها من الرجال والنساء من أقاربها بطلب الطلاق منه، لكنها لم تفعل حفاظا على أولادها وخوفا عليهم وتقربا إلى الله تعالى برعايتهم. صبرت 30 سنة على حياة صعبة وزوج غير متعاون، أبدلها الله بصبرها خيرا وببذلها عطاء. نجح أولادها في أعمالهم ورقوا سلم الخير والفلاح، وحملوها الآن على رموش عيونهم وبذلوا لها ماء مهجهم، وما ينتظرها عند ربك خير وأبقى. عجيب يا أمي حال بعض زوجات اليوم، لا يردن تضحية لأجل أولادهن البتة، ولا يصبرن على ضيق ذات يد، ولا على مرض زوج، ولا على صعوبة أخلاقه، ثم هن يردن عزا في الدنيا وفلاحا في الآخرة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أجريت دراسة إحصائية للموازنة بين مجموعة أطفال يعيشون في حاضنات مثالية نموذجية نظامية خاصة، وبين مجموعة أطفال يعيشون مع أمهاتهم وآبائهم. كانت النتيجة أن الأطفال بعد 6 شهور بدور الحضانة تراهم يضعفون ويقل تجاوبهم العقلي، وعانى الأطفال من تأخر في النمو العقلي والانفعال العاطفي الذي لم يظهر مع الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم وآبائهم. وفي دراسات عديدة على أناس ارتكبوا جرائم وأذيات خطيرة للمجتمع، ظهر أن عددا كبيرا من هؤلاء المجرمين نشأوا في صغرهم بعيدا عن أمهاتهم أو عن آبائهم أو عن الاثنين، أو أنهم نشأوا مع أم لا تهتم بتربية ولا بحنان ولا بتعليم. يا أمي قديما قالوا وراء كل عظيم امرأة، فإن كنت برعت في شيء فأنت التي كنت ورائي، بل أنت أمامي وإمامي. يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، وغرست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا. من مثلك يا أمي فضلا، أقدامك تاج للغرة. في حبك أفنيت حياتي لكني لست أكافيك، يا أمي إن عجز لساني عن شكرك ربي يجزيك. لو كان البر بأن تطئي خدي فيا حظي فيك. في حقك آيات تتلى مر الأيام ووصينا، لا يقدر أحد إيفاء لحقوقك مهما أدينا، لكن فؤادك إحسانا كم يرضى عنا وعلينا. من غيرك يا أمي يقظ في الليل إذا هجم الكرب؟ من غيرك يا أمي قلق من دائي إن عجز الطب؟ لو صح سجودي يا أمي في حبك ما امتنع القلب. هذه هي أنت يا أمي. التوقيع: ابنك الذي يرجو أن يقول ما قال سيدنا عيسى في سورة مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.